الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كنا قد تواعدنا أن يكون اللقاء في هذه الساعة المباركة حول ما يحدث من تفجيرات من شباب المسلمين في فلسطين، للإجابة عن سؤال واحد: أهي حركات استشهادية أم انتحارية؟ إلى هذه اللحظة أنا أقول لك أنها حركات استشهادية مهما كبر اسم المخالف، ولكن سنرجع التفصيل عن هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لنعرض آراء كل المخالفين ونعرض آراء كل المؤيدين بدون حيدة وبدون أن نميل إلى كفة دون الأخرى، إنما نلتمس الحق. وفي هذه الساعة سنلتقي إن شاء الله مع نموذج عالي من النماذج المشرقة، نموذج من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد. هذا النموذج امرأة تعدل في وجهة نظري ألوف الملايين من الشوارب، فهي امرأة جمعت صفات الرجولة: صبر، إقدام، شجاعة، جهاد، صدق إيمان. وقل أن تجد في هذا الزمان لها من النساء نظير. ولماذا الحديث عن امرأة؟ لأن من أسباب النصر أن ننشئ جيل مسلم على الإسلام، والذي يربي في هذا الزمان في الغالب هو المرأة. فالرجل منا يعمل من الثامنة إلى الثانية ومن بعد الثانية إلى العاشرة، ينطلق من وراء الرزق حتى يعيش الأهل في حياة رغدة، في حياة مريحة. وأغلب الوقت الذي يقضيه الأولاد يقضونه مع الأم. وشوقي قالها قديما: الأم مدرسة. صحيح، هذه الأم مدرسة لو ربيناها على الإسلام وأحسنت هي تربية أبنائها على الإسلام لعم الخير ولعمت المنفعة ولمكن لهذا الدين. ذلك لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تنصروا الله ينصركم، بداهة نصرنا لله بأن نطبق المنهاج، أن نطبق قال الله، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الحديث عن امرأة. اثنين، الحديث عن امرأة حتى يعتبر الرجال فإن كانت امرأة بهذه الشجاعة والصلابة والصبر وصدق الإيمان فأولى بك يا رجل أن تقتفي أثرها. ثالثا الحديث عن امرأة، لأن المرأة في هذا الزمان في زمان التهافت على تقليد الكافرات ترى منها ما يحسر القلب، ترى منها ما يؤلم النفس ويجيش المشاعر. نحن في زمان تهافت المسلمة في تقليد الكافرة في كل كبير وصغير، مما دفع أحد علماء الإسلام إلى أن يقول: لو أردتم من كل امرأة مسلمة الحمد لله هديكم الله سبحانه. قال هذا العالم: لو أردتم من كل امرأة مسلمة أن تلبس الحجاب بلا مناقشة، ولو أردتم من كل شاب مسلم أن يطلق لحيته ويقصر ثوبه بلا مناقشة، فالحل أن ينطلق دعاة الإسلام إلى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وينشرون هذه الدعوة. ولو دخل في الإسلام نساء أوروبا وإسرائيل وأمريكا ولبسنا الحجاب، فكل بنات العرب سيلبسن الحجاب. لا طاعة لأمر الله عند ذلك، بل تقليد لمن؟ للكافرات، ظنا منهن أن هذه هي الموضة. صدق والله، الموضة تخرج في تل أبيب بعد أسبوع تجدها في جامعات المسلمين. بيوت الأزياء العالمية أصلا في يد اليهود. نقول للمسلمة: هلمي إلى قال الله، فعلها تقول: لا، بل أتمرغ تحت أقدام اليهود. الله أمرك بالستر، هلمي. لا، أنا مع الموضة، أنا متحضرة، أنا مع اليهود. فنريد امرأة مسلمة بحق. ثم الحديث عن امرأة لكثرة مر الشكوى الذي أسمعها من الأزواج من نسائهم. فمن هي يا ترى هذه المرأة التي سنلتقي معها في هذه السويعة المباركة؟ لقاؤنا في هذه الساعة مع سيدتنا أم سليم الغميصاء أو الرميساء أو الرميساء، كل صح. الكنية أم سليم، الاسم الغميصاء الرميساء الرميساء، كل هذه صحيحة. الغميصاء بنت ملحان، هذه الصحابية الجليلة لها مواقف تقرأها وتأخذك الدهشة وينطلق بك العجب إلى أبلغ طريق وأبعد مسافة. أم سليم لها مواقف تكتب بماء الذهب، بل وتنقش بالإبر على مآخي البصر. الرميصاء حين أهل الإسلام بنوره على الدنيا كان سنها يقترب من 40، وكانت زوجة لرجل كافر اسمه مالك بن النضر. نفذ شعاع الإسلام إلى قلبها من خلال سفير المسلمين الأول اللي هو مصعب بن عمير، وكانت امرأة راجحة العقل بعيدة النظر، تحسن التبعل لرجلها وكان كل رجالات يثرب يغبطون زوجها عليها. نفذ شعاع الإسلام إلى قلبها في يوم خالد من أيام ربنا، فتفتح قلبها للإسلام كما تتفتح أزاهير الرياض لتباشير الصباح، وأسلمت. أسلمت في يوم أن كان المسلمون يعدون على الأصابع. أسلمت في يوم أن كان المسلمون من أهل المدينة يعدون على الأصابع، فهي من الرعيل الأول ومن الجيل الفريد. ثم دعت زوجها مالك للإسلام: يا مالك أسلم. لكنه لم يشرح للدين الجديد صدرا، ولم يطب به نفسا، بل أخذ يدعوها إلى الرجوع للكفر. ثم أخذت تدعو ولدها أنس للإسلام، وكان أنس في عامه الثاني أو الثالث، صغير، ما زال صغيرا في عامه الخامس على الأكثر. أخذت تلقنه قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل من ورائي يا أنيس، قل يا بني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والولد يقول، والوالد الكافر يقول لها: دعي ولدي يا امرأة لا تفسديه علي. هتعلمي الإسلام؟ هتعلمي الواد البوظان؟ دعي لا تفسديه. وكانت هذه المرأة تملك من الحجة ما تفحم بها زوجها. قالت له مرة: يا مالك، أتعبد شجرة نبتت في الأرض التي تطأها بقدميك؟ أخرج منها تمثال من خشب نجره لك حبشي من صناع المدينة، أتعبد ما تصنعه أنت بيديك؟ فكان يقول لها: إن صاحبكم يحرم الخمر ولا طاقة لي على تركه. وسافر إلى الشام فهلك هناك ومات كافرا. الدروس المستفادة: صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين نقول قصة، احنا عايزين نتعلم. الدرس الأول: دعوة المرأة الملتزمة لزوجها الغير ملتزم. أنت تزوجت امرأة على شاكلتك قبل أن تلتزم، لا أنت تصلي ولا هي تصلي، ثم هداها الله للإسلام. قبل ما تقول لي أنا عايز أتطلق، هقول لها أولا: هل أخذتي معه فترة من الزمن في الدعوة إلى الله؟ حصل؟ لا ما حصلش، يبقى أنت مقصرة. الدعوة إلى الله. تعجبني امرأة، وهذا حدث، جاءتني وقالت لي: أنا امرأة منتقبة كما ترى، وزوجي مدمن يأخذ حقن الإدمان، وكان يصلي وترك الصلاة، ماذا أفعل؟ قلت لها: الدعوة إلى الله أولا. وبلغت معه جهد عظيم في الدعوة إلى الله، وبحول الله وقوته صار الآن ملتزم وأطلق لحيته ويتابع في الدروس. بسم الله ما شاء الله، هذا في ميزان زوجته. ما تصلى على رسول الله، فين الدعوة إلى الله؟ وإن كنت بقول للمرأة: زوجك الضال عليك بدعوته إلى الله، فهذا من باب أولى، واجب على الزوج، فالرجال قوامون على النساء. بحثا. اما لا واحد ملتزم وزوجته ماشيه من غير حجاب، انت فين؟ هو جاي حاضر الدرس، زوجتك فين دلوقتي؟ يقول لي زوجتي بتتابع المسلسل العربي. اقول له بئس الرجل انت. احنا في زمن ترعى فيه الذئاب الغنم، اولم تمر ابدا على قول ربنا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا؟ انت فين؟ بناتك اخبارهم ايه؟ ولادك نظامهم ايه؟ انا اعرف بعض الناس يتكلمون في العقيدة ونسائهم ما بتحلفش غير بالنبي، وهؤلاء ليسوا الاعلام المشاهير، حتى لا يظن احد منكم الظن السيء باي احد. فانت بتشرح لنا عقيدة وانت بيتك كله شرك، سبحان الله العظيم. الدعوة الى الله. الدرس الثاني تربية الولد على الإسلام، وهذا ما فعلته أم سليم مع ابنها أنس. شوف لسه بيفك الخط هيبتدي يتكلم، بتلقنه إيه؟ قل لا إله إلا الله بصدق. ابنك لما يبتدي يلاغي بتلقنه إيه؟ ماما وبابا، يعني فرانسوا ميتيران. ما تقول ابي يا اخي، سيبك مني، بتلقنه ايه؟ تف على عمك يا ولد، مش كده؟ ويتف على عمه وعمه مبسوط، يقولك اما حته تفه تقولش ورق البسطه، ايه الواد ده؟ ما ربناش عيالنا صح. وعشان كده انت اول واحد بتجني المر، بتجني التربية الفاسدة عقوق. فتعلمي ايتها المرأة المسلمة من ام سليم. ثم مات مالك بن النضر كافرا على الكفر، وما ان شاع في المدينة ان ام سليم قد ترملت حتى تطلع اليها اكثر الرجال، وكان منهم رجل من بني النجار يربطه بها علاقة قرابة اسمه زيد ابن سهل المكنى بأبي طلحة الأنصاري. جاءها وقال يا أم سليم لقد جئتك خاطبا، أرجو ألا أرد خائبا. الدرس الثالث، واحدة متجوزة وزوجها ميت يعني أرملة وعندها ولدين لكنها مسلمة وملتزمة، تطلع إليها أكثر الرجال. اليوم نحن نحكم بالإعدام على الأرملة والمطلقة، مش كده؟ تقول لي عايز عروسة، أقول لك عندي واحدة أرملة وما عندهاش عيال. أرملة؟ لا لا، الشر بره وبعيد. ليه؟ الثاني أخي جاي لي امبارح بيقول لي أنا عندي أربع عيال ومطلق وأريد زوج. أرملة ماشي، عقيمة هو ده المطلوب. قلت له طب مطلقة؟ قال لي لا. طب ما انت مطلق. لا 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 مطلقة لا. ليه؟ هو انا عارف زوجها طلقها ليه؟ يعني الاصل في الشعب ده اننا ننظر بازدراء لكل مسلمة مطلقة، صح ولا مش صح؟ بقول لك ولذلك المرأة يبقى زوجها سيئها المر اتطلقي، تقول هروح ليه؟ غلط. ما يمكن زوجها كان خمورجي يا اخي، كان عربي، كان ما عندوش دين وتركته لله. ليه بتحكم عليها بالإعدام؟ ده زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كن ثيبات عدا واحدة اللي هي مين؟ ستة عائشة. بل خديجة اللي هو النبي اختارها كزوجة كانت متجوزة قبله 2 من الرجال. انت عارف ده ولا لا؟ فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ان تظفر بذات الدين تربت يداك. صحيح الافضل ان تأخذها بك، لكن النبي ما حرمش عليك ان تأخذها فيه. كلام واضح؟ نعم. قال يا ام سليم جئتك خاطبا ارجو الا ارد خائبا. شوف بقى، روى الامام النسائي في سننه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب ابو طلحة الانصاري ام سليم وكانت قد اسلمت من قبل، فقالت له والله ما مثلك يا ابا طلحة يرد، ولكني امرأة مسلمة وانت رجل كافر، فان تسلم فذاك مهري لا اسألك غيره. قال فاسلم وتزوجها. ما تصلي على رسول الله. هنا درسين. الدرس الرابع، راوي الحديث ده مين؟ انس بن مالك. بيتكلم عن جواز مين؟ امه. ماشي ايه؟ حاجة تكسب، ده علم ولا حياء في العلم. الدرس الاهم ان ام سليم هي المرأة الوحيدة التي اخذت اكرم مهر في الاسلام. لو سألتك اكتر واحدة دفع لها مهر في الاسلام مين وانت مغمض هتقول لي ام سليم. مهرها كان ايه؟ اسلام راجل. انت دفعت 1,000,000 ولا يسوى حاجة قدام نعمة الاسلام. طب هتستفيد ايه؟ تستفيد ايه؟ كلما عمل ابو طلحة اي عمل صالح يؤجر عليه وتأخذ نفس الاجر ستك ام سليم، حيث ان النبي قال الدال على الخير كفاعله. مش كده وبس، لا، لئن يهدي الله بك رجل خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فأسلم أبو طلحة وتزوج. الدرس الثالث أو السابع، ده رد على بعض إخواننا يقول لك فلانة دي نصرانية وأسلمت. لك لا لا دي كذابة، ده هي بتدعي الإسلام عشان عايزة شقة، بتقول أنا مسلمة عشان عايزة جوازة. طب ما أبو طلحة هو نقول بقى أسلم عشان كان طمعان في الزواج من أم سليم. أنت مالك؟ رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نحكم له بإيه؟ بالإسلام. أصله عايز ده عمل من أعمال القلوب. هل أنت علام القلوب؟ لا، فمش عايزين فلسفة. تزوجها أبو طلحة بهذا المهر العظيم الإسلام. وبعدين هي أم من؟ هي أم أنس وأم البراء. أما أنس بن مالك فهذا الذي خدم النبي 10 سنين، عاش في كنف النبي وفي بيت النبي 10 سنين، يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي لما لم تفعل كذا او افعل كذا، لا لا، وما كلفني بامر فوق طاقتي الا واعانني عليه، بل ولم يعتب علي في حياته الا مرة واحدة. بعثني في طلب. انس عنده 10 سنين، النبي بعثه في مهمة، فسيدنا انس وجد الصبية فاخذ يلعب معهم كعادة الصبية ونسي امر النبي، فخرج النبي في اثره لما استبطأه فوجده يلعب، فامسكه من شحمة اذنه وقال يا انيس امضي حيث امرتك. قال كده يعني النبي ايه عاتبه. ده هذا عتاب يعني اشبه بالملاطفة. وده الخدام بتاعه، تعال انت بقى ابعت ابنك يجيب لك حاجة. مش الخدام، ابنك يا ابني انزل هاتلها باكو شاي ماركة ام حسن وتصلي على رسول الله. ينزل الواد يغيب مثلا ساعة، بصيت من البلكونة لقيته بيلعب كورة وما راحش المشوار. بالله عليك لما تنزل تجيبه هتمسكه بالراحة من شحمة ودنه؟ يا ابني امضي حيث امرتك. ها بتعمله كده؟ ده انت بتعتبر نفسك كلاي، تدي له بوكس في عينيه، تعلق له الفلكة. اتقوا الله اتقوا الله. انس ابن مالك هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من مواقفه العجيبة مع النبي أن النبي بعثه في مرة في مهمة وتأخر عليه وتأخر على أمه، خد بالك. فلما عاد أنس إلى أمه قالت له أمه في أي مكان كنت؟ قال ذهبت في حاجة للنبي. قالت لقد تأخرت كثيرا. قال كنت في حاجة النبي. السؤال الطبيعي ان الام تقول له ايه؟ كنت فين؟ ايه اللي اخرك؟ مش كده؟ فقالت له كده. طب يا ابني كنت في مشوار للنبي ده كله كنت بتعمل ايه؟ كان عنده 10 سنين. قال يا اماه لست انا بمن يفشي سر محمد رسول الله. شوف الأدب. فسكتت وقالت لا تخبر أحد. تعال بقى شوف نسائنا، انت رحت عند عمك تمسك الواد تقرره، ها وعمك قال علي ايه؟ ها يما حرام يا ابن الذين، ده انا امك يالا. وبعدين تيجي تشتكي لي كل ما اقول حاجة الواد ينقلها، ما انتوا اللي علمتهم الخيانة. لا يا ابني ما تقولش لحد. انس كان بيحكي الوقعة دي لواحد صاحبه، وكان انس وقتها عنده 80 سنة. فصاحبه قال له طيب وفي اي حاجة ذهبت للنبي؟ ما هو النبي مات خلاص، وانا وانت بقينا عواجيز، كنت فين بقى؟ قال له لو حدثت احد لحدثت امي. يعني ده سر عاش مع انس ومات مع انس ولم يطلع عليه احد الا الله. شوف الامانة في تربية ام سليم يا حبيب، في تربية ام سليم الاولاد. هذا انس. انس دخل على ابنته في مرة وقال، والحديث في البخاري، جاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي. وطبعا الهبة هو أن تعرض امرأة نفسها على النبي ويتزوجها بدون مهر وبدون ولي. وهذا أمر اختص ربنا به مين؟ سيدنا النبي فقط. فأنا تقول لبنته صدقي وأنا جاي واحدة قالت النبي وهبت نفسي لك. فقالت ابنته واسوأتاه، وهل تعرض الحرة نفسها؟ يعني وافقت ولا اعترضت؟ اعترضت. فقال انس ليتك كنت مثلها. ده يدلل على ايه؟ على حب سيدنا انس لمين؟ لسيدنا النبي محمد. هذا ولد ام سليم الاول. اما ولدها الثاني فهو البطل البطل المقدام البراء ابن مالك. براء ابن مالك هذا صاحبنا كان رجل مجاب الدعوة، إذا أقسم على الله لأبره، دعوته مجابة. وكان رجلا أشعث أغبر ضئيل الجسد مهزول الجسد، لكن مع ذلك قتل بيده 100 في المبارزة. ساعة سوى ألوف أو مئات قتلهم في غمار المعارك. أنت عارف عادة العرب زمان وعادة الحروب زمان قبل المعركة، يخرج ناس تعمل ايه؟ تبارز بعض. أي معركة فيها البراء يدعو الكفر للمبارزة، أول واحد يخرج مين؟ البراء. أتى المية في المبارزة، ده غير اللي موتهم في المعارك، وكان مقدام وشجاع بدرجة مرعبة، لدرجة ان عمر بن الخطاب على فحولته وشجاعته كان يقول لعماله: لا تولوا جيشا من جيوش المسلمين للبراء بن مالك، خوفا ان يهلكهم باقدامه. يقول لهم اوعوا تبعتوا جيش ويكون القائد مين؟ ده راجل بيرمي نفسه في النار مقدام. ومن اشهر مواقفه موقفين، الاول في معركة اليمامة، مسيلمة الكذاب اتباعه بلغوا 50,000، بعث ابو بكر بجيش الى مسيلمة تحت قيادة عكرمة، فهزم جيش عكرمة، فثنى بجيش يقوده سيف الله المسلول اللي هو خالد بن الوليد، فهزم الجيش اولا، حتى ان جنود مسيلمة اقتحموا فسطاط خالد وكادوا ان يخطفوا زوجته، متخيل؟ فنظم خالد جيشه ثانية وقال: تميزوا لنعلم من اين نؤتى. المهاجرين في جانب والانصار في جانب وكل عائلة لها راية، ودارت المعركة. كاد جيش خالد ان يهزم، فراى البراء فقال: يا براء عليك بهم يا فتى الانصار، فاقتحم وقال لاصحابه: بايعوني على الموت، لا رجوع للمدينة ثانية، انها الجنة او النصر. وداهموا جيش مسيلمة حتى فر الى حديقة عظيمة سميت فيما بعد بحديقة الموت، اغلقت الابواب، وتحصن مسيلمة واذا بالبراء ابن مالك يقول للجميع: احملوني على تروسكم والقوا بي في داخل الحصن. انت متخيل المشهد؟ شفت الحركة الاستشهادية دي؟ شيلوني كده على ظهور الرماح واحتفوني جوه الحصن. طب لما يعمل كده الغالب عليه الهلكة ولا النجاة؟ الهلكة، ده منتحر بقى، ده وادي انتحاري. لا، ده استشهاد. فألقوه في داخل الحصن، فأخذ يقاتلهم، قتل 10، ثم فتح الباب وفيه من الجروح أكثر من 80 جرح، ظل يعالج منها لمدة شهر. ده مين بقى؟ البراء ابن مالك. المعركة الثانية كانوا يقاتلون فارس في العراق، تحصن العدو بالحصون، جنود الفرس معهم كلاليب يضرمون النار من تحتها حتى اذا احمرت القوها وجذبوا بها فرسان المسلمين. متخيل المشهد يا مولانا؟ خطاطيف مولع يحدفوها ويخطفوا بها الناس. فرمي كالوب من هذه الكلاليب وجذب به انس بن مالك ورفعوه. متخيل المشهد؟ سيدنا انس متعلق بكالوب من نار. قالوا: يا براء ادرك اخاك، فانطلق وامسك بالكالوب حتى قطع الحبال ونجى الاخ، ثم نظر الى يده فاذا العظام تلوح. متخيل المشهد؟ اللحم كله تسلخ، عظم بس. دول الرجالة في تربية أم سليم. وفي معركة مع الرومان استبطأ خالد النصر قال يا براء ادعو الله لنا، فالنبي قال عنك انك اشعث اغبر ومجاب الدعوه. قال اللهم امنحنا اكتاف الرومان وارزقني الشهاده في يومي هذا، فكان ما دعا به. ما تصلى على رسول الله. دي الناس اللي تربت وهي تتنسم غبار المعارك، اتربوا على العلم، على الشجاعة، على البطولة. انما احنا عيالنا اتربوا على ايه؟ هعيد تاني، ام رجل مسلوخة ومن الغولة والجنية، وبقى يخافوا حتى من الصراصير. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ام سليم، وهذا زواجها، وهؤلاء اولادها. تزوجت من ابي طلحة، وبعد الزواج باشهر وضعت ام سليم، وضعت غلام جميل كان لابيه قرة عين وثمرة فؤاد وفلذة كبد، وكان الوالد يحبه جدا وكناه بابي عمير. كان مكنيه به ابو عمير. وده درس ثامن او تاسع من الادب، من السنه ان تكني ولدك بكنيه. يبقى صغير مفعوص، سميته ايه؟ محمد. قل له يا ابا ابراهيم مثلا، تعمل له كنيه. اسمه ايه؟ يعقوب. تقول له يا ابا اسحاق مثلا. اسمه ايه؟ ابراهيم. تقول له مثلا يا ابا اسماعيل. في الولد لسه عيل صغير يقولوا ايه؟ يا ابا عمير. طب ليه؟ حتى نشعر الولد من صغره انه ايه؟ رجل، راجل كبير. احنا المصريين برضو بنكني، بس بنكني بايه؟ يبقى اسمه عبد العزيز، خد ياض يا زيزو كده؟ مش كده؟ عبد الرحمن يا عبدو. البواب ده ولا ايه؟ محمد. قول يا حماد يا مودو. بسمع كده. احنا عيالنا طالعين خرعين على الاخر. صلى على رسول الله. يقول انس وكان النبي يزور ام سليم فتتحفه بالشيء تصنعه له، واخ لي اصغر مني يكنى ابا عمير، فزارنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فقال يا أم سليم ما لي أرى أبا عمير خاسر النفس. خاسر النفس يعني حزين منكس مهتم. فقالت ماتت صعوى كانت له يلعب بها. الصعوى اللي هي ايه؟ طائر صغير. ماتت صعوى كانت له يلعب بها. فجعل النبي يمسح على رأس هذا الصغير ويقول مداعبا يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير. رواه أحمد في مسنده حديث صحيح. الفايدة هنا ايه؟ إجابة عن سؤال، ما حكم اقتناء العصافير؟ ما حكم اقتناء اسماك الزينة؟ هي حلال ام حرام؟ هي ولا حرام؟ فقائل يقول حرام. ليه؟ قالوا لان امرأة من بني اسرائيل دخلت النار في هرة حبست، والعصفور اتركوه على جذع الشجر حر كما خلقه الله. وقائل آخر يقول أما حبس العصافير في الأقفاس فليس بحرام. والحديث المعارض هم لم يفهموه. النبي قال دخلت امرأة النار في هر، ليه؟ حبست، فلا هي أطعمت ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. تفهم من كده إيه؟ أنها لو أطعمتها فهل يكون عليها وزر؟ لا، فالوزر في كونها حبستها ومنعت الطعام حتى ماتت. ثم هاء أبو عمير يلعب بالعصفور وما أنكر النبي عليه صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هذا الصبي مرض، خد عندك درس من دروس الصبر. مرض الصبي وخرج أبوه أبو طلحة في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا أم سليم، ولدنا مريض، اجعليه في عينك. قالت سر أنت على بركة الله. وسافر الرجل واشتد المرض على الصبي وذبل الغصن النضير ومات الولد. فغسلته الأم ودفنته، ثم قالت لأهلها ولأهل زوجها: لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه إذا عاد حتى أخبره أنا. جاء أبو طلحة من السفر فتلقته أم سليم هاشة باشة، قال: يا امرأة أين ولدنا الصغير؟ أريد أن أراه. قالت: دعه، فإنه الآن قد الآن أصبح أسكن مما تركته. الولد لسه عيان، قالت: لا ده بقى أحسن من يوم ما سبته. شوف هتقول ابنك مات ازاي، شوف هتجيب الخبر ازاي. هو نائم، دعه يا أبس يا أبا طلحة. فسكت، ثم قربت إليه العشاء فأكل وشرب وشبع، ثم تزينت أحسن ما يكون التزين، ثم قامت وتصنعت له أحسن مما كانت تتصنع من قبل، فوقع بها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم لأهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فإن ولدك قد مات وربنا قد استرد عاريته، فاصبر واحتسب، فإن الله قد استرد منك ما وهب. شفت الخبر جاب ازاي؟ شوف الأدب. الله استرد منك ما وهب. فغضب وقال: تركتيني حتى تلطخت بك وتقولين بعدها أن ولدي قد مات؟ وذهب يشكوها للنبي، فقال النبي: هل كان بينك وبين امرأتك في ليلتكما هذه شيء؟ قال: نعم، وقعت بها. قال: بارك الله لكما في ليلتكما، فرزقت بولد اسمه عبد الله. هذا الولد رزق بتسعة أبناء كلهم حفظ القرآن ببركة صبر المرأة وببركة دعوة النبي محمد. الدروس بقى، الدرس الأول العظيم، راوي الحديث ده مين؟ سيدنا أنس بن مالك. شوف لما يقول لك أمي لما جوزها جه من السفر وده مش أبوه، قامت ولبست كده واتزوقت وتصنعت له، خرجت حارب وهي ايه؟ حامل. وانا قلت قبل كده المرأة عندنا ان حملت كأنها اخذت ترخيص بالاهمال في كل شيء. طبقت يا حجة؟ بقول لك ايه، انا حامل. طيب غسلت الهدوم؟ يا ظهري، يعني خلي عندك دم. طيب هروح ازور امي، تيجي معايا؟ امك بقى الاه تطلع جامده قوي، ما مش عايزاه مش عايزاه. فكانها اخذت ترخيص بالكسل والاهمال اللذيذ في كل كبير وصغير. ستك اسماء هجرت وهي حامل في الشهر التاسع، وام سليم مش مهاجره بقى، ده خارجه ايه؟ تحارب وهي حبلى. خرجت هي وزوجها، وعند العودة على أطراف المدينة ضربها المخاض اللي هو ايه؟ طلق الولادة. فانطلق النبي واحتبس عليها زوجها أبو طلحة. الجيش مشي وزوجها قعد معاها، مراته بتولد في الطريق. فرفع ابو طلحه بصره للسماء. شوف الناس دي قد ايه كان ليها عند ربنا مكانه. رفع طرفه للسماء وقال: يا رب، انت تعلم اني يعجبني ان اخرج مع رسولك اذا خرج، وادخل معه متى دخل، وقد نزل بامرأتي ما تعلم. واذا بها تقول: يا ابا طلحة، قم وننطلق. قال: والم المخاض؟ قالت: لا اجده ورب الكعبة. انتهى. فانطلق الرجل وامرأته على اثر النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق به، وما ان دخلت المدينة وما ان وضعت القدم اليمنى في بيتها حتى حمي الطلق. فوضعت، وضع الذكر، فقالت: يا انس، خذ اخاك وانطلق به الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضعه احد حتى تغدو به الى رسول الله. اللهم صل على محمد. انس خد اخوه الصغير لسه مولود النهار في اللفه بتاعته ومش رايح للنبي. النبي شاف انس جاي من بعيد كده وشايل ايه، لفه في ايديه، فتبسم وقال: لعل ام سليم قد ولدت يا انيس. هي امك ولدت يا انس ولا ايه؟ لعل ام سليم قد ولدت يا انيس. قال: نعم يا رسول الله. ووضعت غلام ثم وضعه في حجر النبي. فقال النبي: هل سميتموه؟ قال: لا. قال: هو عبد الله. ثم دعا بعجوة من عجو المدينة ومضغها بين أسنانه، ثم حنك الصبي. حنكوا يعني ايه؟ مصصوا حلاوة العجوة بس. فجعل الصبي يتلمض. يتلمض يعني ايه؟ بيمصمص ليه؟ في الحلاوة بتاعت التمر. فضحك النبي وقال لأصحابه: ألا ترون حب الأنصار للتمر؟ الواد ده أنصاري بأصل، من صغره بيموت في البلح. ما تصلي على رسول الله. ألا ترون حب الايه؟ الأنصار للتمر. شوف ثمر الصبر. الولد ده بقول لك أنجب تسعة كلهم حفظ ايه؟ القرآن الكريم والحديث عند البخاري. يبقى صحيح: وبشر الصابرين الذين ايه؟ إذا أصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم حب أم سليم للنبي. أديك بتحب النبي هذه المرأة؟ وأي امرأة بتقول أنا بحب النبي في هذا الزمن وتمشي من غير حجاب نقول لها كاذبة. وأي رجل يقول لي بحب النبي ويترك الصلاة نقول له كذاب، إذ أن لكل قول حقيقة وكل إناء ينضح بما فيه. تقول لها تحجبي، النبي كلامه مش عاجبك، تقول لك لا، النبي ده سيدي وتاج راسي، ده انا مسلمة اسلام يا اخي، ده كله هنا. مش هقول لك على البنكرياس، تقول لك كله هنا. طب ما انت الواقع بتاعك بيضحك، ماشي علينا ليه؟ تقول لك اهم حاجة الاخلاق، وشوف بقى الحجاب حجاب القلب. يمشي الكلام ده؟ كذابة، دجالة، وهكذا كل مدعي لحب النبي ولا يتابعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. عندما هاجر النبي إلى المدينة قام كل صحابي يتحفه، يعني ايه؟ يهديه. أم سليم فقيرة نفسها تهادي النبي، مش لاقي حاجة. عارف هادته ايه؟ ذهبت بولدها الصغير انس وقالت: يا رسول الله، لم اجد ما احبوك به الا ولدي انس، هو لك خادما. شوف الحب. ابني خليه الخدام بتاعك. طب حد بقى هذا النبي زي ام سليم؟ لا. طب هي ظلمت ابنها فحطت النبي في وسط الجامعه بجوار استاذ الاستاذين محمد رسول الله في منتهى الذكاء، هذه المراه تتوقد نباه اللهم ارضى عنها. يقول انس، شوف الحب بقى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما في بيتنا في ذات نهار، وكان الحر شديدا، فأخذ العرق يتصبب من جبينه، فجاءت أمي بقارورة وجعلت تسلت فيها العرق، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا الذي تصنعينه يا أم سليم؟ قالت هذا عرقك أجمع وأجعله في طيبنا فيغدو أطيب الطيب. شوف الحب، بتحط عرق النبي، بتجمع العرق بتاعه تسلته تجمعه وتحطه فين؟ في إزازة، وبعد كده تحط عرقه على الريحة ويتطيب بها الرجال والنساء، تقول له دي بقى ايه؟ احسن رائحة. حب حب مستعجب؟ واحدة بتجمع عرق انسان وتحط ريحة لنفسها، مش ماشية معاك. طب اقول لك اللي اصعب من كده، بس صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عندما هم بعقد صلح الحديبيه وجاء سهل بن عمرو المفاوض الكافر، قال النبي لاصحابه ائتني بوضوء. ما هو الوضوء؟ الماء الذي يتوضا به، وضوء. فجاءوا بالماء، وكلما غسل النبي عضوا من أعضائه تشاجر الصحابة على الماء حتى غسالة الفم، حتى النخامة، حتى الاستنصار. ما تصلي عليه، اللهم صلي على محمد. متخيل؟ يتمضمض، يجي يبصق المضمضة، الصحابة يتخانقوا عليها، كلهم يضع يديه، فإذا وقعت قطرة في كف واحد دلك بها وجهه، حتى النخامة بتاعت النبي مسحوا بها وشه. عرفان؟ ما تصلي على رسول الله. لو واحد تعبان فعاله، لك ايه القرف ده؟ حتى الاستنصار يا اخي، سم دي النظام. انا عن نفسي يعني كنت انف قوي، حبش اكل مع حد، ده كنت زمان. اصلي على رسول الله زمان، دلوقتي عادي. لو حتى لو اخويا اكل بملعقه مش ممكن اكل مكانه، لازم ملعقه نظيفه جديده. وكانت ليها اطباق كده خاصه بيها في البيت وشغلانه. الحمد لله الذي ادبنا بالاسلام. تعرف جدا لما اتجوزت بقى يا حبيبي وربنا اداني ثلاث عيال، انا كنت اشرب من كوبايه لوحدي، اجي باكل ابن الصغير عايز اشرب يا والدي، اشرب اتفضل يشرب، وطفل طبيعي بيرجع في الكوبايه. دلوقتي اشرب وعسل يا واد يا محمد. طب ليه؟ عشان بحبه، مش كده؟ ما تصلي على رسول الله. ابنك تقولك حتة تروح مأكله وتاكل مكانه، مش معنى ما تعرفش، بحبه يا اخي. كذلك زوجتك تأكلها وتاكل مكانه عادي. وكان النبي يقبل زوجته ويمص ريقها، يعني الكلمة دي عابرة، بس الحب. فدول كانوا بيحب النبي لأي مدى، حتى غسالة فمه يدلكوا بها الوجه، حتى النخام. ايوه هذا الحب. حتى ان ام سليم بتجمع عرق النبي وتحطه على الريحة، هكذا عبرت عن حبها للنبي. المرأة المسلمة المتفلتة من احكام الاسلام النهاردة، اللي جعلت نفسها سكين في يد اليهود يذبحون بها اخلاق المسلمين، عبرت عن حبها للنبي بايه؟ بايه؟ واحنا كرجال عبرنا عن حبنا للنبي بايه؟ ولك بنعمل له مولد يا اخي، وبناكل الحمصية والسمسمية، عايزين تاني. حب مزيف مخشوش لشعب مبطون يجيد التدين فقط عن طريق المعية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حبها للنبي. ثم أم سليم المجاهدة، لم تقتصر خصائص هذه المرأة على كونها مؤمنة راسخة الإيمان، عاقلة وافرة العقل، حازمة كالحسام، وإنما كانت فوق ذلك كله امرأة مجاهدة في سبيل الله. ولكم امتلأت رئتيها من غبار المعارك في سبيل الله، ولكم تخضبت أناملها وهي تضمد جروح المسلمين في المعارك، ولكم سكبت الماء في حلوق العطاش من جرح المسلمين في المعارك. كانت تخرج للمعركة ومعها أم المؤمنين عائشة وتحمل قربة الماء على ظهرها وتسقي العطاش وتضمد الجرح. وفي حنين رآها النبي وفي يدها خنجر، فتبسم وقال ماذا تفعلين بخنجرك يا أم سليم؟ قالت خنجر اتخذته إذا دنا مني واحد من العدو بقرت به بطنه. فجعل النبي ينظر لها ويضحك فرحا بها مسرورا. دي المرأة راحت حارب ومعايا خنجر، هشق بطني اللي يطلع لي من الكفر. الريحة بتاعتها ايه؟ عرق النبي. البرفان بتاعها ايه؟ غبار المعارك. المرأة عندنا مدللة زي ما قلت لك. واحدة بعتلي تقول لي هل يجب علي ان اطبخ لزوجي؟ هي عايزة تقعد في البيت تعمل باديكير ومانيكير، وبعدين تعمل شعرها شوية ذيل حصان وشوية ودن قطة وشوية مش عارف ايه. نساء بقول لك جمعنا صفات الرجولة. فضحك النبي بها مسرورا بل وبشرها بالجنة. فعن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة. الكلام ده فين؟ إما في رؤية أو في المعراج، وأغلب الظن في معراجه. قال دخلت الجنة فسمعت خشفة بين يدي، خشفة صوت نعس، فإذا أنا بالغميصاء بنت ملحان. رواه مسلم. يبقى هذه المرأة من المبشرات أيضا بالإيه؟ بالجنة. النبي رأى صورتها في الجنة تمشي من ورائه، فنظر فإذا هي الغميصاء بنت ملحان. ثم نختم بموقف عظيم جدا لها في الكرم. امرأة صدقت الإيمان، مربية جيدة لأبنائها، مجاهدة صابرة كريمة جدا، ونزل في كرامها قرآن. روى البخاري روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود. مجهود يعني معدوم الحال، ضيفني عندك. فأرسل النبي إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فبعث لكل نسائه فقلنا مقالة الأولى اللهم صل على محمد. بقى واحد بيحكم المدينة كلها والمك واليمن والحجاز، وملكه وصل لحد تبوك، نصارى تبوك بيدفعوا له الجزية. واحد الجزيرة العربية كلها في ايده، واحد رئيس على كل بلاد الجزيرة العربية، ويجيله ضيف ما يلاقيش في بيته الا المية. الكلام ده موجود النهاردة؟ ده ولا في الاحلام. ده يدلل على ايه؟ على امانة النبي محمد. ما كانش حاكم شعاره هل من مزيد هل من مزيد، لا لا، والله يا رسول الله ما نجد في بيتك إلا الماء. فقال النبي لأصحابه: من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا. في رواية قال أبو هريرة: وكان هو أبو طلحة. لذن طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا بعث النبي إلى كل نسائه حتى يجد ما يكرم به ضيفه، فقالت كل النساء: والله ما نجد في بيتك يا رسول الله إلا الماء. فقال النبي لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام رجل من الأنصار قال أبو هريرة: هو أبو طلحة. وقال: أنا يا رسول الله. أبو طلحة قال: أنا. من باب واحد فقط، المسارعة في الخيرات. وإلا أبو طلحة ما يعرفش في بيته أكل ولا مفيش، هو عايز يعمل أي عمل يدنيه من النبي. أنا. قال: هو لك. فقام أبو طلحة، وده دليل على كرم أبو طلحة. يعني دلوقتي لو قلت يا أخوانا الراجل ده هضيفه عندي النهاردة، من منكم يضيف ضيفي؟ حتى يقول لي أنا، هتلاقي صمت المقابر. قل لي: هو أنت رسول الله؟ يعني أنت أبو طلحة؟ ما صلي على رسول الله. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة لأجاب. قالها كافر لكن كلمة حق. أقول قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: هو لك. فأخذه وانطلق به إلى رحله، ثم دخل على امرأته أم سليم وقال: يا غميصاء، حدث كذا وكذا ومعي ضيف رسول الله، فهل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ما عندناش في البيت إلا أكل يكفي مين؟ الصبي. يعني حتى لا أنت هتاكل ولا أنا هاكل، قوت صبياني. والضنا غالي قوي، والواحد منكم يقول: ده أنا بطلعها من بقي وحطها في بق ابني. فقال: فعلي ليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. بالله عليك لو مراتك في الموقف ده هتقول لك إيه؟ لا يا حاج، يا ام ابراهيم، ايوه يا اخوي، جايب لك ضيف معايا من الجامع، عندك عشاء النهارده؟ لا، عندي بس رغيفين عيش، ويعني طبق طبيخ يكفي عيالنا الاربعه. تقول لها: ولا يهمك، نيم العيال من غير عشاء، وهات الاكل ده بقى ناكله للضيف. تقول لك ايه؟ بصدق تقول لك ايه؟ ضيف؟ ضيف ايه؟ بجور ياكلك انت والضيف. بسيب ابني يا راجل، هو الدين بيقول كده؟ حرام عليكو، انتوا ارهابيين صحيح بقى. ايه اللي بتعملوه ده؟ دي الناس الله ما تفوهت بكلمة، بل قامت تعلل ابنائها الطعام على النار. الولد يبكي: أماه إني جائع. شوف لما العيل يعيط يؤثر في النفس. طول شوية كده الطبيخ قرب يستوي، هو أحكي لك حدود لحد ما ناموا. ثم جاءت بالطعام، الطعام قليل، فتصنعت أنها تصبح السراج وأطفأت. ده تنفيذ لوصية مين؟ زوج. ثم وضع الطعام بين يدي الزوج ويدي الضيف. أخذ أبو طلحة يتصنع أنه يأكل، ووالله ما أكل. وفي بعض الروايات تقول لك ده حط حصاة تحت لسانه وأخذ يلوكها يحرك بقه عشان يشعر الضيف في الضلمة أنه إيه؟ بيأكل. وما أكل ولا لقيمة حتى أتى الضيف على الطعام كله، وبات أبو طلحة دون أن يأكل، وباتت أم سليم طاوية في البطن، بل وبات الصبية كل منهم جائع. فلما أصبح انطلق أبو طلحة مع الضيف للنبي، ولما خلى النبي بأبي طلحة قال: يا أبا طلحة، لقد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما في هذه الليلة، وأنزل فيكما قرآن، اللي هو ويؤثرون على أنفسهم، ولكان بهم إيه؟ خصاصة. دي الناس في حاجة اسمها الكرم، أديكم أحرمش نفسي. في حاجة أصعب من الكرم اسمها إيه؟ الإيثار، أديك حاجة أنا محتاجها أوي. النهارده الكرم شح والإيثار انعدم. الكرم شح لكن الإيثار بقى انعدم، ضرب بالضربة القاضية. فهذه أم سليم، وهذا زواجها، وهذا كرمها وصبرها وجهادها. ثم ختاما نختم بكلمة، يعني لكل امرأة مسلمة، قالها أحد العلماء وهو يعلق على هذه القصص، قال: أين المرأة المسلمة اليوم التي تجعل هذه النماذج الصالحة لها قدوة؟ نشتهي أن نجد امرأة مسلمة تجعل مهرها الدعوة وحليها الأخلاق وزينتها ماء الوضوء، امرأة تكون طوع زوجها ورهن إشارة أبيها في الطاعة، تقول لرجلها بنتا في الطاعة وأما في الحنان وحبيبة في الفراش، امرأة مسلمة تودع زوجها بالابتسامة وتلقاه بالابتسامة والدعاء، امرأة مسلمة تكون كأم سليم. نسينا نجد هذه النماذج اللي شحت في الزمن ده. إلى هذا الحد نقف، وهذا ما أعلم، وربنا عز وجل أعلى وأعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، آمين آمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نجاوب على سؤالين، كان لسه في وقت اللقاء. رأيت فيما يرى النائم أني أقود مجموعة لقتال الأعداء حتى كادوا أن ينتصروا علينا، ثم رأى ملائكة يعني، ففرحنا بذلك. القصة أنا ما أعرفش أول الرؤى، وقلت الكلام ده هنا قبل كده، أي سؤال هيجيلي عن تفسير حلم ما أعرفش، لكن اللي أنت شفته ده نصر وقتال وجهاد وتأييد من الملائكة ظاهره طيب إن شاء الله. التأويل إيه بالحرف؟ الله أعلم. ده فن ليس لي فيه، ومن قال لا أدري فقد أفتي. أنا موظفة في إحدى الشركات، أريد أن أدفع مصاريف العمرة لأمي دون علم زوجي، فهل هذا صحيح؟ لا إثم عليك إن شاء الله. المرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولو كانت زوجتك بتكسب في اليوم 1,000,000 جنيه، مالكش توجب عليها انها تساعدك بجنيه. لو ساعدت هي طواعية عن طيب خاطر فلا بأس، لو اجبرتها يبقى انت بتاكل مال حرام وما تبقاش راجل، ما تبقاش راجل. لان الراجل ربنا خلاه راجل لامرين، لان الله اراد ذلك ووهبه هذه النعمة. 2، قال: وبما انفقوا. فانت خليك راجل بقى يا راجل. فهي لها ذمة مالية مستقلة، لا اثم عليه، والاولى والافضل ان تخبر زوجتك: اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه. لماذا لا يوجد تفسير للقرآن لاي احد من اصحاب النبي؟ ومن قال لك ان اصحاب النبي ما فسروش القرآن؟ ده انت عندك مدرستين في منتهى الخطورة. المدرسة الاولى مدرسة ابن عباس وله تلامذة، والمدرسة الثانية مدرسة ابن مسعود وله تلامذة. لا الصحابة. والنبي فسر بعض القرآن إن شاء الله. هو عايز يبقى إيه؟ خمس مجلدات تفسير ابن عباس؟ لا، إن القرآن نزل على الصحابة هم عرب بينطقوا العربية بالصليقة وفاهمين كل حاجة، فالنبي والصحابة كانوا بيتعرضوا للغامض، للمتشابه، للأمر اللي فيه حكم، عشان كده ما فسروش الكل. امرأة لم تنجب بنات، هل يجوز عند موتها أن يقف على غسلها زوجها أو ابنها؟ أما ابنها فلا، وزوجها فنعم، يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. سيبك من بعض التعبانين اللي يقولك لا ما ينفعش حرام، قولوا ليه يا شيخ شمهورش؟ لك أصلا لما تموت يبقى اتحرمت عليه، طب بتورثوها فيه ليه؟ طالما أواصل الزوجية تقطعت بتورثوها ليه؟ ايه اللي اتحرم عليك من مراتك بعد موتها؟ جماعها بس زي ما اتحرم عليك ان تجامع امرأتك وهي حية اثناء الحيض، ينفع تجامعها؟ حرام عليك تجامعها وهي حائض. ليه؟ هي اتطلقت. فمع ان الله حرم عليك جماعها وهي حائض، الا ان عقد الزوجية ما زال ايه؟ قائم. زي ما ربنا حرم عليك ان تجامع زوجتك وانت لابس الاحرام او وهي محرمة. ليه؟ روابط الزوجية اتقطعت؟ لا، ما تصلي على رسول الله. ولو سألتك يا اخي مين اللي غسل سيدنا ابو بكر؟ تقول لي زوجته اسماء بنت عميس. مين اللي غسل ستك فاطمة؟ تقول لي سيدنا علي. ستك عائشة قالت، والكلام في البخاري، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي أحدا إلا نسائه. كلام واضح. فبقول لك عائشة، وبقول لك سيدنا علي، وبقول لك ستنا أسماء، ولم ينكر أي أحد من الصحابة على أسماء عندما غسلت أبو بكر، فصار هذا إجماعا. فهمون؟ فبصلوا على رسول الله. جوزك يغسلك؟ أيوه، من دون وصية حتى له أن يغسلك. قالت ستنا عائشة مرة، ما ضرك يا عائشة لو مت أن يغسلك النبي بيده. صح، كلام مظبوط. أنا متزوجة من شخص غير ملتزم وأنا منتقدة، وهو يحب السفر جدا، وطلبت منه الجلوس في مصر لأني أعيش مع أهلي وهم غير ملتزمين، ولدي طفل يبلغ عمره 8 أشهر، فهل لو طلبت الطلاق يكون حلال أم حرام، علما أنه يسافر بال6 أشهر وال7 أشهر؟ لو كان سفر هذا الزوج رغما عن المرأة ويصيبها بالضرر مما قد يدفع بها إلى الفاحشة، وهو متمسك بهذا السفر وزاد السفر عن 6 أشهر، فإن أبى فلها أن تطلق. قول إن زاد السفر عن إيه؟ 6 أشهر. إن النبي سيدنا عمر بعث لقواده إنه ما يغيبوش أي جندي عن زوجته أكتر من إيه؟ في رواية من 6 أشهر، في رواية 4، ورواية 6. أنا عارف أقول إيه؟ يبقى أكتر من 6 أشهر لأ، تأصابه بالضرر. وأنت عندك الإيلاء في القرآن. ولو واحد قال لمراته يحرم علي جماعك وانقطع عن جماعها اكثر من 4 أشهر، ده اسمه ايلاء، مش من حقها تطلق. لو رفع الدعوى القاضي يقول له تعال، اما ان تجامع امرأتك او تطلق، فان قال لن اجامع ولن ارجع لها كزوج في المعاملة وابى ان يطلق، طلق القاضي عنه. قد يقول انت طالق، وتبقى طلقة القاضي نيابة عن الزوج، او يبقى اتحلت. ولو سافرت معاه هذا المراد، يبقى اتحلت ان شاء الله. ما بنقولش كل امرأة سافرت زوجها سافر انحرفت، ما في نساء، في واحدة زوجها بيموت ويسيبها عندها 25 سنة وتعيش في منتهى العز وتربي أبنائها أحسن تربية. لكن هذه التي يضيرها سفر الزوج هتنحرف، ده حقه. لسه ما جبش الأسئلة. قلت مبلغ 200 جنيه في العمل وأنا أشك في أحد من زملائي وأريد أن يحلف على المصحف، فلاذا حرام أن يحلف على المصحف وما الحل؟ ضاع منك 200 جنيه في الشغل، إذا اتهم فلان أمعك بينة؟ معك دليل؟ معك شهود؟ لا لا لا، يبقى اتكتم واسكت. طب اتهمت؟ خلاص، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. أنت اللي سرقت، معك شهود؟ لا، احنا اتهمناك أنت بالسرقة، أنا بريء طب احلف. والله العظيم ما سرق، انتهى. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. تقول والله بالله طالله مش تحط ايدك على المصحف وحياتك يد المصحف وحياتك يد المصحف، اتعني في عيني لو كنت حرام. تراوته بنبة مثال خسر. ممكن تحط ايدك على المصحف ماشي، تقول اقسم بالله الايه العظيم، مش وحياتك يد المصحف. تعلمت من حديث يوم الجمعة بمسجد ابو بكر ان جثة الطيب التي تذهب الوعي حرام، وقد علمت بان هذه توضع مش عارف على الطعمية وعلى العارف ايه، يعني بطل طعمية بقى. صلوا على رسول الله. انا اخي بعث لي سؤال في الدرس الماضي بيقول لي انا اعاني من الضعف في الناحية الجنسية ولا حياء في العلم، وباخد وصفة كده وصفة هيلة من عند العطار، شوكولاتة فيها مش عارف ايه، فيها جوز الطيب من ضمن المكونات، فانا وفيها حبة البركة وفيها مش عارف ايه تاني، حد كان معانا عسل نحل. قلت له اما عسل النحل فهو شفاء بنص القرآن، واما حبة البركة فهي شفاء بنص السنة. حبة السوداء شفاء لكل داء، هكذا قال النبي. انما جوز الطيب دي معرفهاش، ما قريتش نص بيحرمها، يبقى الاصل فيها الاباحه. ده اللي قلت. قام اخ هنا نطلي وقال لي لا، ده جوزة الطيب اللي بياكلها بيصطب. قلت له خلاص، لو كانت بتغيب عن الوعي يبقى قليلها ككثيرها، وقليل المسكر خمر، اللي يشرب نقطه بيره زي اللي شرب صندوق بيره، مش كده؟ فلو هي بتصطب تبقى خمره، ولو هي خمرة يبقى لو حطيت منها جرام على اي حاجة تانية يبقى حرام، وان لم تغيب عن الوعي. والمفتي اسير السؤال، فبقول برضو السؤال تاني، جوزة الطيب دي اللي بياكلها بيستطل؟ ها يا اكيلة جوزة الطيب، مفيش حد طبعا، لو بتستطل يبقى حرام، ولو حرام يبقى ما تحطهاش على اي حاجة. كلام واضح يا اخوانا؟ بس يصل الشيخ مصعد يحرم الطعمية؟ لا ما قلتش كده، ما قلتش ده، انا ادع واحد ياكل طعمية. قول اخ لنا في الله ان يرزق بطفل لانه متزوج اكثر من 5 سنوات ولم ينجب، وان شاء الله ان رزق بمولود سنسميه مصعد. طالما كده بقى اللهم ارزقه ب10 من الذكور وب20 من البنات، فانظر حولك وتيأس يا اخانا. لو انت عندك مرض عضوي خد العلاج مش عيب، اللهم جعل داء الا وجعل له دواء. لو الاطباء قالوا لك يا ابني انت ميؤوس منك، اوعى تغلق باب ربنا، انت حالتك مهما تكون مش زي زكريا عنده فوق 80 سنة وزوجته تقول عندها 70 وهي اصلا كانت عقيمة وما يأس، وطلب من ربنا الولد وطلب شروط في الولد واجعله ربي راضية مش اي ولد، واستجاب الله له. كذلك نبي الله ابراهيم، اوعى تقنط بين في اخذ قرض من البنك المشروع الشباب بفائدة قليلة، ربا ام لا؟ ربا ربا، اصل فلان مهما قال القائلون ربا. هل يجوز قراءة القرآن على ماء ويشرب منه المسحور ويرش به المكان؟ أما قراءة القرآن على الماء وشرب المسحور منه فبعض المتأخرين من العلماء أجازوا، ابن كثير نفسه أجاز هذا، السلف أجازوا هذا، أن تنفث في الماء ويشرب منه المسحور ويغتسل به في طست. كثير من أهل العلم قالوا بالجواز. أخ يعالج بالقرآن قال لي إن أردت أن ترى من عمل السحر من عمل لك السحر يعني، فقل قبل أن تنام اللهم يا خبير خبرني 813 مرة، واللهم يا بصير بصرني وسوف ترى من عمل من عمل لك السحر. وقال لمن معمول له السحر أن يقرأ سورة الإخلاص 33 مرة، والمعوذتين 33 مرة. أخونا ده يركب أوتوبيس 39 ويطلع بيه على العباسية، إيه إيه الأرقام دي جايبينها منين؟ ها قول يا سيدنا. كم سنة؟ 50 سنة. لا مش كبير، ده لسه زغلول يا عم الحاج، 50 سنة لسه يعني، 50 سنة وتركة للصلاة، يأمرها بالصلاة ولا تصل، يعمل ايه؟ واحد يعظها يعظها مرة ومرة ومرة، والعظة فن، والعظة فن، اسمعني، يعظها مرة ومرة 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 ويصبر. هو لا يجيد العظة يسمعها الناس العلماء الأفاضل اللي اتكلموا في ترك الصلاة، الشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسين يعقوب، الناس اتكلموا كويس جدا في الموضوعات دي، يسمعها مفيش فايدة، يهجرها في الفراش. مش ده تأديب المرأة في القرآن؟ ده لو مراتك نشزت عليك ربنا قال لك ربيها كده، ده دي ما نشزتش عليك، ده نشزت على مين؟ على الله، خرجت عن طاعة الله، يبقى انت هجرها في الفراش، مش انت ولي الله وهي ما بتسمعش كلام حبيبك، اهجرها في الفراش. قد ايه؟ شهر على الاكثر. وقال بعضهم لا تزيد عن 4 أشهر، تنام معها في نفس الفرشة وتوليها ظهرك، لك عادة في جماعها اكسرها، خليك معايا اكسر هذه العادة، انت متعود تأتيها كل كم يوم، اكسر العادة دي، اسبوع اتنين ثلاث شهر. تقولي وده هجيب مفعول معاها؟ والله اللي خلقها قال لك اجيبها كده، مصدق ولا مش مصدق؟ مش قال واهجروهن في المضاجع؟ جات بالاسلوب ده يبقى خير وبركة. ما جاتش وفي نساء كده تقول لها مش هتصلي؟ طب والله يا بنت الايه ما انا مقرب لك. تقول لك هتقعد قد ايه يا اخويا؟ تقول لها شهر. تقول لك من انا شهرين على شهرك، ولو كنت راجل اثبت في حريم كده. بس مش عندنا نصنف ده الحمد لله. وبعدين ما جاتش بالاسلوب ده اعمل ايه؟ اضرب بقى يا معلم، اضرب واضربوهن، اضربها. ايوه هو سعادتك لو جيت من الشغل وما لقيتهاش عامله لك الغدا بتسكت؟ ما انت بتجعر يا اخي، مش كده؟ هو انت لو صايم في يوم في رمضان وجيت ساعة المغرب عملت افطار النهاردة؟ لا ما عملتش. ليه؟ هو كده. هتعمل ايه؟ هتجيب لها 7 غرز في دماغ. اشمعنى عند ربنا بنبقى خرفان ما بنلاقيش رجاله؟ ليه بنزعلش على تفريط عيالنا في دين الله؟ لو عندك عيل ما بيذاكرش والامتحان داخل بتدغدغه، طب عمرك ضربت ابنك عشان ما بيصليش؟ الدين ده اخر حاجة، ده لو كان اصلا في الحسبان. مأساة مأساة والله. اضرب بس ضرب غير مبرح، لا تكسر عظما، لا تخدش لحما، لا تلطم خدا. هما نضرب بايه؟ بالسواك. هيحوى خلاص اضرب بالحزام، حزام واضرب بيه، تضرب ليش بالآيش، ده هيجيب لها كسر في العمود الفقري. بحزام، حزام مش هيخدش لحم، مش هيخربش الحزام، مش هيكسر عض، هيلسوع، وده المطلوب. ماشي يا سادة؟ تعبطها وتفلكها، دي احزامين تتظبط. ولذلك واحد بيقول لي طب لو ما جاتش عملت ده كله وما جاتش هددها بالطلاق، وجت وعللها صوتك وحمر لها عليك، قول لها بصي بقى انا غلبت معاك، شوفي لو ما صليتيش بقى وبقيتي مسلمة انا هطلقك. عارف لو عندها ذرة خير ده مش هتصلي وبس، ده هتقيم الليل كل يوم ما هتطلق. طب ما جاتش بده يبقى بعت لها حكم من اهلك وحكم من اهلها، ينصحوها واحد محترم عندهم في العيلة بيصلي صح. ما جاتش بده برضه تطلق يا عم الحاج، دي صندوق الزبالة اولى بها. كلام واضح؟ نقوم الصلاة بقى عشان بعض اخواننا يلقوا، ونكمل الاسئلة بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن بنت عندها صرع وذهبت لأخ يعالج بالقرآن وأعطاها أشرطة، وكلما سمعت القرآن تصرخ، إلى أن بلغ بها الأمر والحال إلى أن ألقت بنفسها من الدور الثالث وحدث بها كسور وأضرار بالغة. حل ايه؟ هي لم تشفى الى الان. الحل ايه في هذا الصرع؟ هذا الصرع قد يكون سببه عضوي وقد يكون سببه من الشيطان. ممكن يكون في مرض عضوي في المخ يؤثر في النفس بهذا الصرع، بهذه التشنجات العصبية. فنمرة واحد بنذهب بهذه المرأة لطبيب متخصص في هذا المجال، فوالله لو شخص ان في مرض عضوي يبقى تاخد الدواء إلى أن يأذن ربنا بالشفاء. أما إن قال أنها سليمة من الناحية العضوية إذا هي وقع بها مس من الشيطان، يعني بلاء. البلاء يا سادة لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. والله ما نزل بها هذا البلاء إلا من وجه تقصير منها في طاعة الله. يبقى الحل الأول إيه؟ مصلح الخلل. ما بتصليش لازم تصلي، مش لابسه حجاب لازم تحتجب، البيت في صور معلقه لازم تتشال عشان نطفش الشياطين اللي دخلوا، فالملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ايه ولا صوره، موسيقى واغاني وتلفزيون نمحو كل هذا الباطل. شوف بقى لو ما عملتش الكلام ده، ولو كان اللي بيقرا عليها الامام ابن تيميه فلن تشفى، علاجها يبدأ من الداخل. القرآن شفاء لهذه الأمراض شفاء، بس لازم شروط في المعالج أن يأخذ بهذا الدواء. أنا كطبيب بقول لك أنت عندك برد علاجك كذا وكذا وكذا، الدواء أهو. هو خد الدواء وبعد ما خده فتح صدره ووقف في عز البرد عريان، هيمرض تاني وثالث وعاشر وألف. أنا عايزها تخش في الآية دي، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. تتحقق ده بإزاي؟ بالطاعة. وما ربي يقول حديث القدس، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى أن قال ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. فهي لو اجتهدت في النوافل هيبقى ليها قدر عند ربنا.